نجم الهدى لهذه المرة صحابي جليل كذلك، ولد في منطقة تعرف بجبل ورقان. هذه المنطقة قريبة من يثرب، وفي قوم هم قومهم يقال لهم مزينة. ولد من أب فقير ولم يطل الزمن، بل إن المنون بل إن الموت أخذت يد أبيه بعد ميلاده بقليل، فاجتمع له الفقر واليتم. فمن هو هذا الصحابي الجليل الذي نشأ هذه النشأة؟ يقال له عبد العزى بن عبد نهم المزن، ويكنى بذي البجادين، يلقب بذي البجادين، وقد سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله. عاش في بداية حياته هكذا، لكن كان له عم ثري ولم يكن ينجب، واشتاق إلى الولد وأحب أن يجد في البيت من يعطيه حياة خاصة ورونقا خاص، فأحب ابن أخيه حبا جما واتخذه ولدا وأضفى عليه من الإحسان والبر الشيء الكثير، وأغدق عليه من ماله ما يرضي الولد ويرضي العم. وعاش هذا الابن، هذا الصحابي الذي ولد قبل أن يمل الله بنور الهداية على أهل مكة، وقبل أن يبزغ فجر الإسلام بقليل. وعاش هذا الصحابي في تلك المنطقة زمنا طويلا قبل أن يسمع عن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد بلغ مبلغ الرجال وهو لم يسمع بعد عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى الأمة، بل إنه لم يسمع بذلك إلا عندما حط رسول الله صلى الله عليه وسلم رحاله بالمدينة وفرحت به واستضاءت استضاءة لا مثيل لها. عند ذلك سمع بخبر هذا الرسول فاشتاق إلى الأخبار التي تتعلق به، حتى أصبح يجلس على الطريق الموصل إلى يثرب يأخذ من كل قادم ومن كل قادم من المدينة ومن كل ذاهب إليها، يأخذ أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتقصى نبأه ويسأل عن الدين الجديد وعن الداخلين فيه. وبعد فترة شرح الله صدره للإسلام ومن عليه بأن دخل دين الله قبل أن تكتحل عيناه في رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبل أن تسعد أذناه بسماع حديث، فأسلم. وكان هو أول من أسلم من قومه، من أسلم من قومه مزينة، فكتم إسلامه عن قومه وعن عمه خاصة، وأصبح يذهب إلى الأودية البعيدة وإلى الجبال النائية ليعبد الله وحده ويتحنث له. وعند ذلك كان أيضا كان يرجو ويؤمل أن يسلم عمه أن يسلم عمه فيصحبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسعد برؤيته ومتابعته. ولكن طال ذلك الانتظار عليه، وعندما طال عليه انتظار واشتد عليه الشوق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والحنين إلى المكان الذي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، صرح عمه ذات يوم فقال له: يا عم، إنك تأخرت كثيرا عن الإسلام، وأنا كنت أنتظر إسلامك، فإن كنت ستسلم وتسعد بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبهذا الدين الجديد فذلك ما أتمنى، وإن كانت الأخرى فأذن لي في أن أعلن إسلامي بين يدي الناس. عندما سمع عمه هذه الكلمات اتقد غيظا وقال له: واللات والعزى لا تتبع محمدا إلا وقطعت عنك جميع ما كنت أعطيتك، أخذ منك جميع ما أعطيتك إياه وأتركك للفقر والمجاعة والعوز والجوع. فلم يحرك ذلك ساكنا من الفتى، ولم يفت في عضده، ولم يغير شعرة من قناعاته. فعندما رأى ذلك الثبات منه استعان عليه بقومه فهددوه وتوعدوه ورغبوه ورهبوه، فكان يقول لهم: يا قوم، افعلوا ما شئتم، فأنا والله متبع محمدا وتارك عبادة الأحجار ومنصرف إلى عبادة الواحد القهار، فليكن منكم ومن عمي ما يكون. وعند ذلك نفذ عمه توعده الذي قال، ونزع منه كل شيء كان أعطاه إياه، ولم يبق له شيئا إلا بجادا واحدا يستر به عورته. فانطلق ذو البجادين، فانطلق عبد الله كما سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحدوه الشوق العارم إلى المدينة. وفي الطريق قبل وصوله إلى المدينة شق بجاده نصفين، فاتزر بأحدهما وجعل الآخر رداء، ودخل المدينة ليلا فبات في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعندما اصطلع الفجر وقف لعله يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خروجه من حجراته. وعندما رأى طلعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضت دموعه فرحا، وكاد قلبه أن يطير شوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحييه ويسلم عليه. وبعد أن قضى الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم كعادته فتصفح وجوه المصلين، فرآه فقال: من أنت؟ قال: أنا رجل من مزين. فقال: وما اسمك؟ قال: اسمي عبد العزى. قال: بل أنت عبد الله. ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: انزل بقربنا وكن في جملة ضيوفنا. ولم يمر به وقت أسعد من ذلك الوقت في حياته، وأصبح يتقلب في النعم التي كان يشتاق إليها، وهي نعمة الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونعمة سماع الحديث منه، ونعمة التردد بين منازل المسلمين ولقاء الصحابة رضوان الله عليه. وأصم أذنيه عن الدنيا وعن أصواتها، وأقبل على الآخرة من كل سبيل، من كل سبيل أتيح له، وأقبل عليها بدعائه وتضرعه، تسماه الصحابة أواها، وأقبل عليها بقراءة القرآن حتى كان لا يترك القراءة ليلا أو نهار، حتى كان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضج بقراءته للقرآن، وكانت تلاوته تسعد الناس ويستمعون إليها. وأقبل على الآخرة من باب الجهاد، فلم يترك غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلم إلا وغزاها معه. وفي غزوة تبوك قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ادعو الله أن يرزقني الشهادة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يحفظ الله دمهم من سيوف الكفار. فقال له ذو البجادين، قال له، وطبعا قد لقبه الصحابة بذو البجادين عندما قص عليهم قصته وقصة شقه لبجاده، وأصبح هذا اللقب هو اللقب المعروف به. وقال له: بأبي أنت وأمي، ما هذا عرضت؟ أي لم أرد أن يحفظني الله من سيوف الكفار. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرجت مغازيا في سبيل الله فمرضت فمت فأنت شهيد، وإذا جمحت بك دابتك فسقطت فمت فأنت شهيد، ولم يمضي غير يوم وليلة على حديثه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى حمى ومرض ومات، مات وهو غازي، مات وهو مجاهد في سبيل الله، بعيد عن الوطن قريب إلى الجنة. وقد شرفه الله بأن خط الصحابة رضوان الله عليهم قبره بأيديهم، بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل في قبره وقال للشيخين أبي بكر وعمر: ناولاني أخاكما، وأسكنه قبره. وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه واقفا يشهد المشهد، فتمنى أن يكون هو صاحب هذه الحفرة. قال: والله لقد تمنيت أن أكون صاحب هذه الحفرة، ولقد سبقت ذي البجادين للإسلام 15 سنة. فرضي الله عنه وأرضاه، كانت هذه همته، وكان هذا ما حداه به الله.